فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
الحديث الأول في كتاب الحج ورقمه حسب النسخة المعتمدة عندي 708 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فإن البخاري رحمه الله رواه في كتاب الحج باب وجوب العمرة وفضلها، وكذلك رواه مسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة، ولذلك قال المصنف متفق عليه. وقد روى الحديث أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، ولذلك يمكن وكذلك أحمد في مسنده، ولذلك يمكن أن تقول رواه الستة إلا أبو داود، ولكن المصنف رحمه الله لا يلتزم بمثل هذه المعاني فيكتفي أحيانا بالمتفق عليه وهذا كافي أيضا. فهؤلاء الأئمة رواه في الحج والعمرة، وقد رواه البيهقي الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان ومالك في الموطأ وغيرهم. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة. العمرة بيناها سابقا، وأن المقصود بالعمرة هي تعريفها الطواف والسعي بنية. العمرة هي الطواف والسعي بنية، لأن هذا هو ما يقع للعمرة، الإحرام الدخول في النسك ثم الطواف ثم السعي. وأهل اللغة تكلموا عن اشتقاق العمرة، من أين اشتقت، فقال بعضهم إنها هي الزيارة كما ذكرت، وقال بعضهم هي القصد، وتجمع على عمر، العمرة تجمع على عمر أو على عمرات، مثل نقول غرف وغرفات، عمر وعمرات. واشتقاقها إما لأنها زيارة مكان عامل وهو البيت الحرام، أو لأن العمرة نفسها هي من عمارة المسجد الحرام فسميت عمرة لهذا المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينهما. الكفارة هي التكفير، هي المحو والإزالة والستر، وأصلها مأخوذ من الكفر وهو التغطية، فكأنها تغطي الدم. والمقصود هنا أن العمرة الأولى كفارة لما قبلها، والعمرة الثانية كفارة لما قبلها أيضا، فصار ما بين العمر، إذا كان عمر الإنسان من عمرة إلى عمرة، اعتمر الآن وهو سيعتمر في رمضان، فهو ينتقل في كفارات متعددة، فهذا معنى كفارة لما بينهما. والكفارة هنا هي كفارة للصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وأما الكبائر فإنما تكفرها التوبة. وذهب بعض أهل العلم إلى ما هو أوسع من ذلك، وقالوا إن الأمر متوقف على تمام العمل الصالح، فإذا كان الحج أو كانت العمرة توفرت فيها الشروط المطلوبة من تمام الإخلاص والتجرد والإيمان وتجنب الرياء والسمعة والرفث والفسوق، فإنها تكفر ما قبلها من الذنوب صغيرها وكبيرها. فأقول إن الجمهور، جمهور أهل العلم، يرون أن التكفير هو للصغائر، وأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. أما القول الآخر فإنهم يقولون إن الصغائر، يعني أولا اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، كما في قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. احتجوا بهذا الاحتجاج. واحتجوا ثانيا بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يذكر شيئا. والذي حج حجا مبرورا ربما يكون سبق منه بعض الذنوب وبعض الموبقات وندم عليها، ولكنه لم يتحقق له تمام التوبة منها. ولذلك قالوا، وكأن ابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا المعنى، أن العبرة بالعمل الصالح نفسه، يعني من تم حجه، ولهذا قال الحج المبرور ولم يقل الحج فقط. فنقول إن العمرة أو الحج أو غيرها من الأعمال الصالحة إذا تم لفاعلها الشرط الشرعي من حيث صواب النية ومن حيث صحة العمل وتمام الإخلاص والإقبال على الطاعة، فإن هذا قد يزيل حتى الذنوب الكبار السابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما قاله الله تعالى لأهل بدر لما وقع من حاطب بن أبي بلتعة ما وقع، وهو كان ذنبا عظيما حينما خاطب وراسل المشركين بأسرار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله سبحانه: من يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا لفظ مخيف، فقد ضل سواء السبيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال معتذرا عن حاطب: يا عمر، ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا قال العلماء: لا يقع منهم الكفر أصحاب بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، لما سبق في علم الله لهم من الفضيلة والوعد. فالخلاصة أن نقول إن التكفير في الأصل هو للصغائر، ولكن قد يكبر العمل الصالح من صلاة أو عمرة أو حج ويكمل ويتم حتى يكفر ما قبله ويجب ما قبله. وهكذا أيضا مما يشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم: يا عمر، أما علمت أن الجهاد يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ فنقول هذا من هذا، والله تعالى أعلم. فكذلك من الألفاظ في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور. الحج المبرور من البر، والبر لفظ هو ضد الإثم في القرآن الكريم. فنقول: ما هو الحج المبرور؟ قال بعضهم: الحج المبرور هو الحج المقبول. وهذا تفسير بالنتيجة وبالثمرة، ولا أحد يعلم إلا القبول عن القبول إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول وهو يقرأ هذه الآية: والله لو أعلم أن الله تعالى قبل مني سجدة واحدة ماذا ليتم وراء ذلك. لكن الشأن في القبول. ولذلك الأفضل أن نقول في تعريف الحج المبرور أنه ما توفرت فيه شروط معينة. الشرط الأول النية، صلاح النية، بحيث يكون هذا الحج لوجه الله عز وجل، لا يكون للرياء ولا للسمعة ولا للمفاخرة ولا لمجرد الصحبة والمؤانسة والعادة، وإنما الحامل للإنسان والدافع له على هذا الحج هو ابتغاء ما عند الله عز وجل. الأمر الثاني أو الشرط الثاني النفقة الحلال، النفقة الطيبة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وإذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وهذا هو الشاهد، فلا بد أن يكون المال حلالا طيبا، وأن يحرص الإنسان على اصطفاء ما يحج أو يعتمر به. الأمر الثالث، حفظ الإنسان لجوارحه أثناء الحج، حفظ الفرج وحفظ اللسان من الجدل والغيبة والنميمة والشتم والتحقير للناس، وحفظ الأذن من السماع، وحفظ العين من النظر، وحفظ اليد من الأخذ أو من البطش أو من العدوان. وهذا معنى عظيم، أن يقدر الإنسان خلال إحرامه بالعمرة أو خلال إحرامه بالحج أن يحفظ جوارحه كلها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع، أداء الأعمال على وجهها المشروع من الإحرام والتلبية والطواف والسعي والوقوف والمبيت بمنى، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع وأيضا طواف الحج الذي هو طواف الزيارة والرمي والحلق والنحر وغير ذلك من الأعمال، وما يرافقها من الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وحضور القلب، فإن أداء هذه الأعمال على وجهها مظنة الحج المبروك. هذه أربعة. يبقى خامس، وهو المحافظة على هذا الحج من السمعة، فإن بعض الناس قد يحج حجا مبرورا ويؤدي هذه الأشياء كلها، فإذا رجع كلما كان في مجلس قال والله يا حجة حجيتها ما شاء الله الحمد لله، ما كنت حجيت مثلها أبدا، ذهبنا ورجعنا ما تكلمنا ولا قلنا ولا فعلنا. فلا يزال قد يكون الإنسان مقصده أحيانا القدوة أو التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، لكن حظ النفس يكبر ويكبر حتى يصبح الإنسان نسأل الله المسامحة والعفو والعافية دائما يتمدح ويتفاخر بهذا الأمر، فربما نقص أجره أو ذهب أجره. فهذه المعاني الخمسة الجامعة لمعنى الحج المبرور. في الحديث مسألة فقهية، وإن كان المصنف رحمه الله ذكر الحديث من باب الفضل وما فيه من فضل العمرة وأنها كفارة ما بينها وبين العمرة الأخرى، كما جاء ذلك في شأن الصلاة، وكذلك الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا غاية ما يتمناه الإنسان ويقصده. فالمؤلف رحمه الله ساق الحديث من باب بيان فضيلة العمرة وبيان فضيلة الحج المبرور، وكفى بذلك دافعا عند المؤمن بالله وبما عند الله. ولكن في المسألة في الحديث مسألة فقهية، وهي مسألة تكرار العمرة. ما حكم تكرار العمرة؟ فإن الحديث يدل بظاهره على استحباب تكرار العمرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة يعني دليل على أنه يستحب للإنسان أن يعتمر ما بين وقت وآخر. ولذلك اختلف العلماء في حكم تكرار العمرة، وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه هذه المسألة ونقل فيها نقولا عن السلف مختلفة، من أن بعضهم كانوا يرون أن العمرة السنة كلها، يعني في كل وقت للإنسان أن يعتمر، وهذا نقله عن طاووس وعن يعني عائشة رضي الله عنها، واستثنوا من ذلك يوم عرفة وأيام التشريق، فقالوا العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة وأيام التشريق، فكأن العمرة فيها لا تكون مشروعة. ومنهم من قال إن العمرة تكون في السنة مرة واحدة، وهذا نقله عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، ونقله إبراهيم النخعي أيضا عن السلف أنهم كانوا يرون أن يعتمر في السنة مرة، وكذلك الحسن البصري، ونقل هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنه، ولكن فعله يدل على خلافه. ومنهم من قال إن العمرة في الشهر مرة، وهذا نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من قال العمرة كلما أمكن رأسك الموسى، يعني كلما وجد شعر يحلق، وبعضهم يعبر يقول كلما حمم رأسه، يعني كلما اسود الشعر كان مشروعا أو مستحبا في حقه أن يعتمر، وهذا نقل عن أنس بن مالك وعطاء وعكرمة وجماعة. أقوال كثيرة، ولكن أشهر الأقوال المتداولة في مسألة تكرار العمرة قولان. القول الأول أنه لا يكره تكرار العمرة، يعني أن يعتمر الإنسان في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل شهرين أو ما شاء الله تعالى له، لا يكره ذلك بل هو مستحب، وهذا هو قول الجماهير، فهو مذهب الشافعية والحنفية والإمام أحمد وجمهور أهل العلم. واستدلوا لمشروعية تكرار العمرة بأدلة، منها حديث الباب، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة واضح جدا في استدعاء العمرة واستحبابها، ودلالته واضحة ولا يوجد ما ينقضها. من أدلتهم أيضا على استحباب تكرار العمرة قصة عائشة رضي الله عنها وهي في الصحيحين، فإنها نوت العمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، ثم لما أدت النسك قالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، يعني كأنها لم تعتد بتلك العمرة الاعتداد الكافي، لأنها ليست مستقلة العمرة كحال المتمتع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الحديث إن عائشة رضي الله عنها أدت عمرتين في شهر واحد وهو ذو الحجة، فهذا دليل على استحباب تكرار العمرة. أيضا من الأدلة على الاستحباب أن العمرة عبادة غير مؤقتة بوقت، يعني ليست مثل الحج، الحج معروف أنه لا يتكرر لأنه يوم واحد في السنة، الحج عرفة وكذلك أيام التشريق. أما العمرة فهي مثل الصلاة، أشبهت الصلاة، أن عبادة ليست مؤقتة بوقت، فيشرع أن تؤدى في كل وقت، وهذا أيضا معنى صحيح. الدليل الرابع مجموعة من الأحاديث فيها الأمر بالمتابعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. فقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة دليل على استحباب تكرار العمرة واستحباب تكرار الحج. وهذا الحديث لا يخلو شيء من طرقه مما قال، ولكن له طرق كثيرة جدا، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عمر وعن جابر وعن ابن عباس وغيرهم، فهو يتقوى بمجموع طرقه، وإن كانت طرقه كلها لا تخلو مما قال. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الاعتمار في السنة أكثر من مرة هو مكروه، أن الاعتمار في أكثر من مرة في السنة مكروه، وهذا قال به الإمام مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي، ونقله إبراهيم عن السلف رضي الله عنهم، وهو أيضا قول لسعيد بن جبير. واستدل هؤلاء أولا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في السنة إلا مرة، حتى في حجته التي حج فيها لم يعتمر إلا مرة واحدة، وهكذا الخلفاء الراشدون قالوا أنهم لم يكونوا يكررون العمرة، وقالوا إن فعلهم ترك مثل ما أن فعلهم سنة مثل ما أن تركهم سنة، فهذا الترك يدل على أنه لا يشرع أن يكرر الإنسان العمرة أكثر من ذلك. الدليل الثاني قالوا إن العمرة عبادة فيها الطواف وفيها الإحرام وفيها السعي، فأشبهت الحج، فقالوا كذلك العمرة، ولا شك أن هذا القياس ليس بصحيح، لأن الحج كما قلنا مرتبط بموقف زمني معلوم وهو يوم عرفة وأيام التشريق وغيرها، أما العمرة فليس لها هذا التوقيت، فهذا قياس مع النص، ولذلك الحج لا يتصور تكراره في السنة الواحدة، أما العمرة فإن ذلك متصور وواقع، ولذلك نقول إن القول الأول هو الراجح، أن العمرة ليس لها حد محدود، ولكننا نستفيد من القول الثاني أيضا فائدة جميلة، وهي أن الإنسان عليه أن ينوع في العبادات، فربما كان من مقاصد هؤلاء العلماء لما تكلموا عن أن لا يعتمر في السنة إلا مرة أن يلتفت الإنسان إلى ألوان أخرى من الطاعات والعبادات ربما يغفل عنها قوم، مثل أن يحسن الإنسان إلى جيرانه أو يطعم الجياع أو يتصدق أو يقوم بعمل خير أو عمل بر أو ما أشبه ذلك ويراعي مثل هذه المعاني، وكذلك ألا يشق الإنسان على الناس إذا كان قويا أو غنيا أو فتيا. فهذه من المعاني التي تستفاد من اختلاف العلماء، وإن كنا نرجح أن العمرة لا تتحدد بوقت سنة ولا شهر ولا أسبوع، بل إن العمرة من الأعمال الصالحة. ولكن حتى الصلاة، لما نتكلم نحن عن الصلاة نقول أيهما أفضل، نوافل الصلاة ونوافل العبادة أو طلب العلم، أيهما أفضل؟ نقول طلب العلم أفضل لمن صلحت نيته، كما قال ذلك الزهري ومالك وغيرهم. كذلك العمرة ينبغي للإنسان أن يراعي غيره. يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي وقت العمرة أو مواقيت العمرة. هل للعمرة ميقات زمني مثل ما للحج ميقات زمني كما قلنا؟ فنقول القول الأول أن ميقات العمرة السنة كلها، وهذا مذهب الجمهور والظاهرية وذكرته قبل قليل. القول الثاني أن ميقات العمرة السنة كلها خلا يوم عرفة وأيام التشريق، وهذا منقول عن عائشة رضي الله عنها وطاووس، وهو مذهب الحنفية، فلا يرون العمرة في هذه الأيام الأربعة، وبعضهم يقول الأيام الثلاثة. من فوائد الحديث، النقطة الرابعة، فوائد الحديث فضل العمرة وأنها تكفر ما قبلها. ومن فوائد الحديث استحباب تكرار العمرة كما دل عليه ظاهر الحديث. من فوائد الحديث استحباب تكرار الحج أيضا، في فضل من فوائده فضل الحج المبرور وأن جزاءه الجنة. من فوائد الحديث أن العمرة ليس لها وقت. من فوائد الحديث تربية الناس على الكيف وليس على الكم، إلا أن يجتمع معا فيكون الأمر نورا على نور. ولذلك في العمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، ولم يحدد شيئا. ثم جاء في الحج فقال والحج المبرور، ليشير إلى أنه حتى العمرة فضلها ليس فقط بتكرارها، وإنما بما فيها من معاني العبودية والطاعة لله عز وجل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح.
الحديث الثاني هو رقم 709 عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يقول المصنف رحمه الله رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أول ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فقد رواه ابن ماجة في المناسك فضل الحج، وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي والدارقطني، ورواه أيضا أحمد في مسنده كما أشار. وقول المصنف رحمه الله وأصله في الصحيح، هذه لفظة تستخدم عادة أن يكون الحديث موجودا في البخاري أو مسلم لكن بزيادة أو نقص أو اختلاف، ولهذا قال هنا وأصله في الصحيح. والحديث الذي في الصحيح وقد ذكرته قبل قليل هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وبهذا اللفظ ونحوه رواه البخاري في الحج باب الحج المبرور، ورواه أيضا في الحج باب حج النساء، وأخرجه أيضا في المغازي والجهاد. ولذلك أقول إن المصنف رحمه الله ساق لفظ حديث عائشة من أجل كلمة والعمرة فقط، فهذه الزيادة هي التي من أجلها اختار المصنف هذا اللفظ، وإلا لكان أخذ لفظ البخاري، لكن لفظ البخاري ليس فيه العمرة. وكأن المصنف يريد أن يسوق أدلة من يرون وجوب العمرة وفضل العمرة أيضا، فساق هذا الحديث الذي فيه الحج والعمرة. ومن حيث الفضيلة فلا إشكال، فإن فضيلة العمرة ثابتة بهذا الحديث وبغيره وبسابقه وبإجماع الأمة. لكن زيادة العمرة الحج والعمرة في هذا الحديث يغلب على ظني أنها ليست بمحفوظة، بمعنى أن هذه الزيادة تعتبر زيادة منكرة، وذلك أن راوي هذا الحديث محمد بن فضيل قد رواه عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم ذكر الحديث. وقد خالفه جماعة من الرواة الثقات الأثبات كسفيان وجرير بن عبد الحميد وعبد الواحد ابن زياد ويزيد ابن عطاء وخالد الطحان وغيرهم، فهؤلاء 5 أئمة خالفوه ولم يذكروا لفظة العمرة، ومثل هذا يسمى عند المحدثين منكرا أو شاذا. ولهذا نقول إن ذكر العمرة في هذا الحديث يعتبر منكرا، المنكر هو ما تفرد به الضعيف، والشاذ ما تفرد به الثقة وخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر منه. فهذا الحديث قد يكون فيه شيء من الشذوذ، وذكر العمرة هنا شاذ، والله أعلم. وإن كان كثير من أهل العلم مضوا على ظاهر الحديث ولم يتفطنوا إلى هذه العلة الخفية الموجودة في إسناده، إذن نقول إن راوي الحديث محمد ابن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة قد تفرد بهذه الزيادة وخالفه الثقات فلم يذكروها. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، فقولها رضي الله عنها على النساء جهاد، هذا استفسار سؤال، وهو يدل على أن السؤال عن الوجوب، لأن على في الغالب وخاصة في هذه السياق يستدل بها على الوجوب، لكن ذلك ليس صريحا في الوجوب، فإن اللفظ على ليس صريحا في الدلالة على الوجوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأعمال الصالحة والصدقات. فهنا ليس المقصود فيه الوجوب، وإنما هنا التبعة سواء كانت وجوبا أو استحبابا، فذلك ليس صريحا في الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، هذا دليل على أن العمرة والحج يكون فيها بعض التعب، لأن الجهاد هو بذل الجهد، هذا هو معنى الجهاد، ولهذا قال هنا جهاد لا قتال فيه، يعني تعب لكن من دون قتال وقتل، وإن كان القتال قد يحصل بسبب ازدحام الناس كما نرى في أحيانا بعض الأحيان وبعض المواقف، لكن الأصل هو أنه ليس كذلك، ولهذا قال لا قتال فيه. وفي ذلك إشارة أيضا إلى أن النهي عن أن يتحول الجهاد إلى قتال بين المسلمين بسبب الازدحام والمضايقة وأن يطأ بعضهم بعضا، وأن هذا مما لا يحب الله ولا يرضاه ولم يشرع من أجله الجهاد. لكن قوله هنا جهاد يعني جهد ومشقة، وفي ذلك إشارة إلى أن العمرة والحج لا تخلو من بعض المشقة. ولهذا نقول من فوائد الحديث أولا التطلع للخير وليس التنصل من المسؤولية، فهذه عائشة الصديقة رضي الله عنها وهي امرأة في بيت النبوة عندها أعمال صالحة كثيرة، ومع ذلك ترى فضل الجهاد فتتطلع إليه وتقول أفلا نقاتل، فذلك دليل على التطلع إلى الخير وإلى تحمل المسؤوليات لمن كان خليقا وجديرا بها. في ذلك أيضا من فوائد الحديث التفريق بين الجهاد والقتال، فإن الجهاد مفهوم شامل يعني بذل الجهد في عمل الخير، وأما القتال فهو مقاتلة أعداء الله أو مقاتلة من يشرع قتالهم، وهو لون من ألوان الجهاد. في الحديث فضل الحج كما هو واضح، وفي فضل العمرة على فرض ثبوت اللفظ الوارد فيها. في الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن التعب غالبا لا بد منه. ونحن وإن كنا نقول أنه لا بأس بالترفه المعتدل في الحج والعمرة، يعني يكون الإنسان يركب سيارة مثلا مكيفة ويسكن غرفة قريبة من الحرم، أو يسكن في خيمة مكيفة أيضا، هذا لا بأس به، لأن الله تعالى لا يعني لا يصنع بعذابنا شيئا ولا بأذانا شيئا. ليس المقصود هو أن يلحق التعب الإنسان، ولكن التعب الطبيعي في مرضات الله لا بأس به، ولا ينبغي على الإنسان أن يبالغ في الترفه والتنعم في الحج، حتى أنك تسمع أحيانا عما يسمى بحملات سبع نجوم مثلا. فالحج هنا ليس عبارة عن فندق ضخم ولا عن رحلة ترفيه، وإنما الله سبحانه وتعالى قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. وهذا البلد المذكور ليس بالضرورة مكة، السفر بذاته في مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. ولكن أيضا سفر طاعة، فأن يلقى الإنسان في بعض النصب أو بعض التعب لا بأس بذلك، لأنه يتدرب على هذا. ولو أن بعض الشباب الذين لم يتدربوا واجهوا تأخيرا في المرور في السيارة أو عطلا أو حرا أو غير ذلك، لوجدت أن الكثير منهم يتدمرون من ذلك. المسألة الرابعة في الحديث والفائدة الرابعة وجوب العمرة. فإن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث وغيره على أن العمرة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه. والقول بوجوبها فيه نظر سوف أذكره بعد قليل.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. عن جابر مرفوعة الحج والعمرة فريضتان.
الحديث الذي بعده ورقمه 710 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. والحديث الذي بعده أيضا رقمه 711 قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. أظن فيه يعني اختلال في الكتابة في نسخ البلوغ، ونسخ البلوغ كما سبقني بيّنت في أكثر من مناسبة أن المؤلف رحمه الله لم يتقن هذا الكتاب جيدا ولم يراجعه، وإنما كتبه وكأنه كتبه لأحد أولاده ولم يعد إليه مرة أخرى، وعنده من الأعمال الجليلة ويكفيه فتح الباري وغيره من المصنفات العظيمة. ولذلك في الكتاب حروف فيها خلل، وأظن هذا منها، لأنه في بعض في النسخ، وأظن النسخة اللي عندكم واللي عندي أيضا يقول لما يقول رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وبعدين يقول عن جابر مرفوع الحج والعمرة فريضتان، فهذا الحديث عكس الأول. الأول يقول ليس واجبا، وهذا يقول واجب. والذي يظهر لي أن الصواب وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا حتى لا يتجرد الحديث من تخريج، لأنه لو قلنا وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف وضعنا نقطة ثم بدأنا من أول السطر برقم جديد وقلنا عن جابر مرفوعة الحج والعمرة فريضتان، يأتي السؤال طيب من خرج حديث جابر الأخير هذا؟ وإن كان الواقع أنه كلا الأمرين صحيح، يعني فالحديث الذي هو حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فسأله عن العمرة أواجبة هي، هذا أخرجه ابن عدي من وجه ضعيف. والحديث الآخر أيضا حديث جابر الحج والعمرة ضعيف فريضتان أخرجه ابن عدي بسند ضعيف أيضا. فننتقل للتخريج. الحديث الأول حديث جابر في سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي، رواه الترمذي في الحج باب ما جاء في العمرة واجبة هي. وقال الترمذي حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، وهذا من تسامحه رحمه الله في تحسين الأحاديث وتضعيفها. وقد أخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه، وأحمد في المسند مثل ما ذكر المصنف. وفي إسناد الحديث حجاج ابن أرطاه وهو ضعيف، ولذلك توارد العلماء على تضعيف هذا الحديث، فقد ضعفه الدارقطني لما خرجه ضعفه، وكذلك البيهقي لما خرجه ضعفه، والنووي ضعفه، وانتقد الترمذي في تحسين هذا الحديث وقال هذا من تساهله، بل بالغ ابن حزم فكذب الراوي واعتبر الحديث موضوعا. ومع ضعفه فإن الحديث في إسناده اختلاف، فهو ضعيف ومختلف في إسناده أيضا، فهذه علة أخرى. ابن عدي أخرج الحديث نفسه من طريق أبي نوح، وأبو نوح هو عصمة ابن أبي مريم، وهو أيضا راو مشهور بسرقة الأحاديث، يعني يأخذ الأحاديث الأخرى ويرويها بإسناده. أو هو أبو عصمة، اسمه أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، ومشهور يعني بهذا اللون، فهو يسرق الحديث. إذن هذه الرواية الأخرى عند ابن عدي لا تزيد الحديث إلا ضعفا، فيكون سرق الإسناد الأول. أما الحديث الثاني، الحديث رقم 711، الحج والعمرة فريضتان، فقد رواه ابن عدي كما ذكر المصنف، ولكن في إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف. إذن الحديثان لا يصحان، وبشكل عام لا يكاد يصح في إيجاب العمرة حديث ولا في عدم إيجابها، فالأحاديث الواردة في إيجاب العمرة أو في عدم إيجابها كلها ضعيفة كما سوف أشير. ما يتعلق بألفاظ الحديث، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، وكأنهم يعرفون ذلك إما من سماه وملابسه أو لغته وطريقته في الكلام أو ما أشبه ذلك. وقد قال أنس رضي الله عنه نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه رجل فسأله، الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فهذا مصداق ما قال الله سبحانه وتعالى عن الأعراب، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له. وفي الحديث قوله عن العمرة أواجبة هي، وفي اللفظ الآخر الحج والعمرة فريضتان، فهم مرة عبر بالفريضة ومرة عبر بالواجب، هل بين الواجب والفريضة فرق؟ سعيد أيوة نعم صحيح. الجمهور يرون أنه لا فرق بينهما، الفرض والواجب واحد. أما الأحناف فإن أصولهم أن الفرض هو ما ثبت في القرآن، والواجب هو ما ثبت بالسنة النبوية، فكأن الواجب عندهم درجة أقل من الفريضة، وإن كان في دائرة الوجوب والتأثيم على الترك. في الحديث أو في الحديثين مع ما سبق مسألة حكم العمرة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، والعلماء مختلفون في حكم العمرة على قولين أو هي ثلاثة أقوال في الأصح. القول الأول الوجوب، أن العمرة واجبة في ذمة كل مكلف، وهذا القول منسوب لعمر وابن عباس وابن عمر وجابر من الصحابة، وعطاء والحسن من الأئمة رضي الله عنهم، وهو أيضا القول الجديد الذي رجع إليه الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب البخاري وبوب عليه باب وجوب العمرة ولكنه لم يسق فيه حديثا، وهو قول الظاهرية وبعض مشايخنا وعلمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهم يرون وجوب العمرة. طيب، الأدلة على الوجوب: أولا قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الأدلة لا يلزم أن يكون كل من قال بالوجوب استدل بها، لكن في الجملة قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذا أمر بالإتمام، والأمر يدل على الوجوب، فقالوا هذا دليل على وجوب الحج ودليل على وجوب العمرة. ولا يستقيم هذا الاستدلال بما ذكرناه أن الأمر هنا ليس بالأداء وإنما بالإتمام، وأن من شرع فيها يحرم عليه أن يرفضها أو يتركها، إذن لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية الكريمة. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته قبل قليل، وذكرت أن الحديث فيه علة في سنده وإشكال في متنه فيما يتعلق بالوجوب. ففيما يتعلق بالإسناد قلنا أن الرواية التي فيها ذكر العمرة ما هي؟ تعتبر رواية شاذة. وفيما يتعلق بالمتن قلنا أيضا أن لفظ على ليس صريحا في الوجوب، أن لفظ على النساء الحج والعمرة ليس صريحا في الوجوب. الدليل الثالث وهو من أمثل وأقوى وأحسن ما استدلوا به حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أدركت أبي، أو إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا فلا يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وسنده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، بل قال الإمام أحمد رحمه الله كما روى عنه البيهقي أنه قال لا أعلم في وجوب العمرة حديثا أجود ولا أصح من حديث أبي رزين العقيلي الذي ذكرته، وهو لفظه حج عن أبيك واعتمر. والحديث سنده جيد ولكن دلالته على المقصود غير تامة، وذلك لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وهو لم يسأله عن الوجوب، وإنما سأله عن ماذا؟ هل سأله عن وجوب الحج عليه أو سأله عن جواز الحج عن الأب؟ السؤال عن الجواز وليس عن الوجوب، أفأحج عنه؟ مثل أيضا الخثعمية كما سوف يأتي، فهي تسأل وهو يسأل عن الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حج أي يجوز لك أن تحج عن أبيك، وهكذا العمرة. فدلالة الحديث إذن أن العمرة عن الأب الشيخ الكبير الذي لا يستطيع من الابن أنها جائزة وليست واجبة، فلا دلالة فيها على الحج عن الميت وأنه واجب، ولا دلالة فيها على العمرة وأنها واجبة في ذمة الحي أو واجبة على الميت فيؤديها الحي عنه. فنقول هذا كان جوابا عن سؤال ولا دلالة فيه على الوجوب، وقصراه أنه يدل على أن هذا العمل تدخله النيابة، وأن الابن يجوز له أن يحج عن أبيه ويجوز له أن يعتمر عن أبيه. الدليل الثالث أو الرابع، كمتين من أدلة ثلاثة، الرابع في حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، في بعض الألفاظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإسلام قال وأن تحج وتعتمر، وبهذا استدل بعض شيوخنا على وجوب العمرة. وهذه الزيادة التي فيها ذكر العمرة هي أيضا زيادة شاذة لا تصح، والحديث في الصحيحين وغيرهما بدونها. إذن هذا هو القول الأول، القول بوجوب العمرة. القول الثاني هو القول بأن العمرة سنة، القول بالسنية، وهذا أيضا ثابت عن بعض الصحابة كابن مسعود وجابر رضي الله عنهما، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو القول القديم للشافعي الذي رجع عنه. وقد رجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، وكذلك في شرحه لعمدة الأحكام عمدة الفقه، وكذلك الصنعاني والشوكاني وجماعة من أهل العلم أن العمرة سنة وليست بواجبة. طيب، أدلتهم على السنية، استدلوا أولا بالبراءة الأصلية بعدم ورود دليل صريح في الإيجاب، والأصل براءة ذمة المكلف عن المطالبة والوجوب، وقالوا إن ورد في الحج نصوص من القرآن والسنة كثيرة، ولم يرد في العمرة نص واحد صريح في الوجوب. الدليل الثاني، استدلوا بحديث الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي بقوله لا وأن تعتمر خير لك، لكن هذا الدليل لا يصح لأن إسناده ضعيف، وبشكل عام الأحاديث الواردة في الباب كلها لا تصح أيضا. الدليل الثالث، قصة الرجل الأعرابي أيضا ضمام بن ثعلبة أو غيره الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الأعمال، فذكر له الصلاة والصيام والحج، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ولم يذكر العمرة، فهذا دليل على أنها ليست متعلقة في ذمة المكلف، وإلا لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأدلة أو الدليل الخامس، استدلوا بضعف ما ورد في هذا الباب. الدليل السادس، قالوا أو الخامس، إن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج، فليس في العمرة في معنى زائد على الحج. العمرة فيها الإحرام، والإحرام يكون في الحج، والعمرة فيها الطواف وفيها السعي، وهذا كله في الحج، فقالوا ليس في العمرة في معنى زائد يجعلها مستقلة بحكم آخر خاص عن حكم الحج. ولذلك فإنني أميل إلى هذا القول على أن العمرة فيها تأكيد والقائلون بوجوبها كثرة، وليس هم الجمهور، بل أن لعل الأكثرين على الاستحباب، أو لعل الميزان متعادلا بين القائلين بالاستحباب والقائلين بالوجوب من الصحابة ومن بعدهم، ولكن لا دليل صريحا على وجوب العمرة، ولهذا القول بالسنية هو الذي أميل إليه. القول الثالث، ذكرت أن المسألة فيها قولان بل ثلاثة، ما هو القول الثالث؟ أسمع، أرفع صوتك. لا، القول الثالث هو ابن عباس رضي الله عنه يرى أن العمرة واجبة على غير المدني، على غير المكي، يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، والنصوص عنه صريحة في ذلك، وتبعه بعض العلماء، وهذا القول هو أضعف الأقوال، لأنه إما أن يقال بإجاب العمرة مطلقا أو يقال باستحبابها مطلقا، أما إجابها على قوم ومنعها من آخرين فلا بد من دليل صريح صحيح، ولا يوجد دليل كذلك.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله.
الحديث الذي بعده رقمه 712، حديث أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. أول ما يتعلق بتخريج الحديث، فالدارقطني رواه في سننه في كتاب الحج، وقال عقب الحديث، قال: والمحفوظ عن الحسن، يعني أن المحفوظ مرسل عن الحسن البصري، وأما رفعه عن أنس رضي الله عنه فوهم، هكذا يقول الدارقطني، ولذلك قال المصنف هنا: والراجح إرساله. أما الحاكم فقد صحح الحديث كما ذكر المؤلف، رواه في المستدرك في كتاب المناسك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ولكن الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه معروف بتساهله في تصحيح الأحاديث. ولذلك فإن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الدارقطني كما ذكرت، والبيهقي كذلك ضعف الحديث، وابن حجر والنووي وغيره. والصواب أن الحديث مرسل من مراسيل الحسن البصري وليس مرفوعا، ومراسيل الحسن ضعيفة كما نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء الحديث على أن مراسيل الحسن ضعيفة ولا ترجع إلى شيء، فإذا هذا الحديث لا يعتد به. الحديث الذي بعده رقمه 713، قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. يعني أخرج الترمذي الحديث السابق: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: السبيل هو الزاد والراحلة. وما يتعلق بالحديث المرفوع حديث ابن عمر رضي الله عنه، فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في الزاد والراحلة، وقال: حديث حسن. ثم قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. يعني أن المقصود بالزاد والراحلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المقصود بالسبيل الزاد والراحلة، يقول هذا العمل عليه عند أهل العلم. وروه أيضا ابن ماجه في المناسك والدارقطني والبيهقي. وفي هذا الحديث في إسناد هذا الحديث إبراهيم ابن يزيد الخوزي، وهو منكر الحديث، فالحديث إذن منكر، ولهذا قول المصنف رحمه الله وفي إسناده ضعف، هذا كأنه تسامح منه، وإلا فهو أقرب إلى أن يكون شديد الضعف. ما يتعلق بألفاظ الحديثين، قول الرجل الراوي ما السبيل، هذا سؤال عن الآية الكريمة في إيجاب الحج واشتراط السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأصل أن السبيل هو الطريق، وإنما سؤالهم عن مراد الله تعالى في الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلا، ما هو المقصود بالسبيل. وقوله الزاد والراحلة، الزاد هو الطعام، والمقصود أن يكون الإنسان يملك من الطعام ما كان فاضلا عن قوته وقوت من يموله مما يوصله إلى البيت الحرام، ولذلك يسمى الطعام زادا، ويسمى الإناء الذي يحمل فيه الطعام مزود أو مزودة، يعني يوضع فيها الطعام. وأيضا يطلق الزاد على الطعام الحسي، على الحسي، ويطلق على المعنوي أيضا، ومن ذلك قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكأن أول الآية قوله وتزودوا يشمل حتى الزاد الحسي، أن الإنسان لا يتوكل ويعتبر أن من التوكل ترك أخذ الطعام كما ظنه قوم، فنزلت هذه الآية ترد عليهم إنه تزودوا، ثم ترقى بهم إلى ما هو خير وأفضل، فقال سبحانه: فإن خير الزاد التقوى، والتقوى خير زاد إلى الدار الآخرة. ولهذا قال رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. ولذلك يعني هذا يطلق على الحسي والمعنوي. وقوله والراحلة، الزاد والراحلة، ما هي الراحلة؟ ها؟ الراحلة يطلق على البعير المركوب ذكرا كان أو أنثى، المعد للركوب يسمى راحلة، والذي يوضع عليه أيضا يسمى رحلا. ولهذا يقول الشاعر، يقول أظن سحيم بن وثيل، يقول: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. يعني ناقته أنها لها حنين، يعني إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. البخاري ذكر هذا البيت عند هذه الآية الكريمة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالرحل أو الراحلة إذن هي المركب من الإبل، والرحل هو المركب، ويطلق أيضا على المنزل الذي يضع الإنسان في رحله. ولهذا الرجل مع رحله، حديث الرجل مع رحله: صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم في وقت المطر الشديد أو وقت البرد الشديد. فالرحل أيضا يطلق على المنزل الذي يكون فيه الإنسان، ومن هنا قال الله سبحانه: يعني أيضا في القرآن ذكر الله تعالى هذا في قوله وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني في الأشياء التي الأدوات التي وضعوها على دوابهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. في الحديث مسألة مهمة وهي مسألة الاستطاعة التي هي شرط للحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مسألة الاستطاعة متفق عليها، فقد أجمع الفقهاء والعلماء والمفسرون على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج والعمرة عند من يقول بوجوب العمرة أيضا، ثم اختلفوا في معناها وما هي الاستطاعة على قولين معروفين، وأرى أن لا تعارض بين هذين القولين. القول الأول وهو مذهب الجمهور أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة كما دلت عليه هذه الأحاديث التي سقناها، وهذا نقل عن أكثر السلف رضي الله عنه أنهم فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا قول ابن عمر وابن عباس والحسن ومجاهد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وبعض المالكية، قالوا الاستطاعة الزاد والراحلة. وإذا قلنا الزاد والراحلة فينبغي أن يكون معلوما أنه مع الزاد والراحلة القدرة البدنية على أن يتقوى بهذا الزاد وعلى أن يركب هذه الراحلة، فهذا داخل، وإلا لو كان عنده راحلة وهو لا يستطيع أن يركبها لأنه معذوب أو مريض أو يميد في البحر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر مستطيعا. فهناك الاستطاعة البدنية وهناك الاستطاعة المالية، وكلاهما داخل في هذا. إذن هذا هو القول الأول، ولا أعرف لهم دليلا خاصا إلا عموم أدلة الشريعة في أنه لا واجب مع العجز ولا تكليف إلا بما يستطاع. والأحاديث التي ذكرتها سابقا ولا يصح شيء منها، بل لا يصح شيء في الباب كله، باب الزاد والراحلة والاستطاعة لا يصح فيه حديث كما ذكر ذلك الحافظ بن دقيق العيد في كتاب الإمام وعبد الحق الإشبيلي وابن المنذر وابن حجر وغيرهم، فلا يصح في الباب حديث. القول الثاني أن من قدر على الحج وجب عليه ذلك حتى لو لم يقدر على الزاد والراحلة، من قدر على الوصول إلى البيت وجب عليه الحج. وهذا قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام مالك أن الأمر ليس مرهونا بالزاد والراحلة حتى لو كان بغير زاد. مثل إيش؟ مثل أن يركب طيارة أو سفينة، لا، هذه راحلة. ولذلك الجمهور لما تكلموا عن الزاد والراحلة لا يقصدون البعير، هذه لغة العصر، إنما الطائرة راحلة والقارب والباخرة والسيارة وغيرها، سواء كانت بشيء يملكه له أو كان بالأجرة التي يقدر على بذلها، فهذا داخل في ذلك، داخل في القدرة المالية فضلا عن القدرة البدنية على الركوب. لكن لو كان إنسان عنده كما يسمونه فوبيا الطيران، يعني إذا ركب في الطيارة يكون عنده خوف شديد يمنعه من الركوب، هذا مانع، أنما ردها في النهاية إلى معنى متقارب. فمن كان بمكة مثلا الجمهور لن يشترط له راحلة وهو لا يحتاجها، والبعيد الذي لا يستطيع المجيء لن يقول المالكية أن عليه أن يضرب المهامه والقفار ويتعرض للهلك والعطب من أجل أن يحج إذا كان غير قادر. فالذي يبدو لي أن المعنى بينهم متقارب، وأن الاستطاعة هنا تشمل عدة أشياء، تشمل أولا الاستطاعة المالية، أن يكون عند الإنسان من المال ما يقوم به وبحجه دون أن يفتقر إلى أن يتسول الناس أو يجعل نفسه عالة عليهم، وتكون هذه الاستطاعة أيضا ملائمة لمثله. فإذا كان الإنسان مثلا من الأثرياء الأغنياء لا يقال مثلا يعني بطبيعته والآن هو لا يملك شيئا أن عليه أن يذهب مع الضعفاء والحملات الضعيفة التي لا يستطيع أن يتحملها، وإنما يكون هذا اللائق مثله. إذن هذا جانب القدرة المالية. الجانب الثاني القدرة البدنية، أن يكون بدن الإنسان وصحته تسمح بذلك. ويمكن أن نضيف القدرة النفسية، ونعني بها القدرة النفسية مثل ما ذكرت أن بعض الناس يكون عنده مرض الخوف من ركوب البحر أو الخوف من ركوب الطائرة وهو لا يستطيع ذلك، يعني في حكم العاجز، فهذا أيضا داخل في الاستطاعة. ويدخل في الاستطاعة أيضا أمن الطريق، فإذا كان الطريق مخوفا أو هناك حالات حروب أو قطاع طرق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا داخل أيضا في موضوع الاستطاعة. والفقهاء يلحقون أمرا خامسا وهو الاستطاعة فيما يتعلق بالمرأة، وجود محرم لها، زوج أو محرم، كما سوف نبينه في وقته. من فوائد هذه الأحاديث النقطة الرابعة شرط الاستطاعة لوجوب الحج، وفي بيان الاستطاعة وأنها الزاد والراحلة وما يتبعهما، وفي أن الإنسان لا ينبغي له أن يستدين ليحج، بل إن المدين ليس عليه الحج حتى يؤدي دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.